تحتفي بالجزء ده من الترتيل عشان الوقت. وتفضل يا حبيب المايك مع حضرتك، والف مبروك يا ابسايد داون، النعمه في حياتك.
شكرا لك يا اخت امورا، فرحتنا كبيره كبيره خالص النهارده، وربنا يجعل باستمرار في كل يوم فرحه جديده. زي ما قال اخ فيرون، مش عشان واحد دخل المسيحيه، لكن واحد اتمتع بحب المسيح وجل المسيح ويصدق وعد السيد المسيح: من يقبل الي لا اخرجه خارجا ولا فارغا ابدا. نشكرك يا رب، نشكرك من اعماق قلوبنا يا رب. تفضل اخ فيرون، المايك معك.
شكرا جزيلا يا اخي حبيب، شكرا امون راع، شكرا للاحباء جميعا، وفرحتنا كبيره يا اخ ابسايد داون بشراقه النعمه في حياتك. ننتقل الى الموضوع الرئيسي بتاعنا. لحظه واحده. وهو موضوع الكعبة سرها وأبعادها. احنا اتكلمنا في المرات اللي فاتت عن بعض الإسرائيليات في الإسلام، الفرنسيات، وبرضو تكلمنا عن وجود بعض الوثنيات في الإسلام، ومنها إله القمر اللي هو اتخذ شعار صنم موجود على اعالي المآذن والقباب في الجوامع. والنهارده هنتكلم عن موضوع جدير التفكير ايضا. هتكلم عن بعض الادله على اصول الاسم الوثنيه، وهستشهد حاجة فعلا وهي الكعبة الوثنية في الإسلام. بالنسبة لأصول الإسلام الوثنية، واضح أن الإسلام استمد الكثير من شعائره من أصول جاهلية وثنية. وحجيب شوية إثباتات وأدلة من بعض المراجع المعترف بها، زي أول مرجع دائرة المعارف البريطانية الجزء الأول صفحة 1047، موجود إيه ده؟ يقول لك: يرى الباحثون أن الديانة العربية الوثنية هي اصل الديانة الاسلامية. الكلام ده انا مش بألفه، الكلام ده انا مش بدعي، الكلام ده موجود علميا في دائرة المعارف البريطانية، انسايكلوبيديا بريتانيكا الجزء الاول بيج 1047. كل واحد يكتب هذا الشاهد والمرجع ويرجع يشوفه، احسن يفتكر ان احنا بنتبلى على الناس يعني، او بنتكلم كلام انشا. يرى الباحثون ان الديانه العربيه هي اصل الديانه الاسلاميه، بل ما هو اكثر من ذلك، اذ يرون ان اصول الديانه الاسلاميه تعود الى الديانه الساميه. احنا عارفين الديانه الساميه اللي هي من الحضاره السومريه الوثنية بالعراق. احد الشيوخ الكبار المسلمين وهو محام معروف، انتقل يا دوبك السنة اللي فاتت دي، اسمه الشيخ خليل عبد الكريم، وله عدد كبير جدا من المؤلفات، في له كتاب اسمه الجذور التاريخية للشريعة الاسلامية، من صفحة 8 لصفحة 12 بيقول ايه؟ انا مش هقرا الكل لكن هاخد مختطفات، بس انا بقول الشاهد عشان اللي عايز يرجع. الكتاب ده بيتباع لا زال لحد دلوقتي في مصر، يشتريه ويشوف الكلام ده. بيقول ان العرب في الجاهلية، العرب في الجاهلية هم مصدر الكثير من الاحكام والقواعد والانظمة والاعراف والتقاليد التي جاء بها الإسلام أو شرعها. ثاني، إن العرب في الجاهلية هم مصدر الكثير من الأحكام والقواعد والأنظمة والأعراف والتقاليد التي جاء بها الإسلام أو شرعها، حتى يمكننا أن نؤكد، ده برضو الشيخ خليل اللي بيتكمل كلامه يقول، حتى يمكننا أن نؤكد ونحن على ثقة شديدة. شايف الرجل بيتكلم بكل قوة ازاي؟ ونحن على ثقة شديدة بأن الإسلام ورث من العرب الجاهليين الشيء الوفير بل الباقي الوفرة في كافة المناحي التعبدية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحقوقية. أخذ من العرب، معنى كده إيه يا جماعة؟ ببساطة كده معنى هذا أن هذه النواحي التعبدية وخلافه لم تأتي عن طريق الوحي اللي بيدعوه، وحي من الله، بل من العرب الجاهليين الوثنيين. يبقى أساسه بشري مش أساسه إلهي. ده شيخ كبير من مشايخ الإسلام، ويؤكد هذا الشيخ العظيم خليل عبد الكريم في كتابه أيضا الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية صفحة من 812 برضو، يقول إن الإسلام ورث الكثير من عرب الجزيرة واستعار الكثير من الأنظمة التي كانت سعيدة بينهم في شتى المجالات، تاني الأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والسياسية. وبعدين يقول إيه؟ بل إن هناك مجالا يحرص دعاة الإسلام على إغفاله أو التعقيم عليه. يا سلام، وفي حد يعتم على حقيقة إيمانية؟ ده غريب قوي، في حد يغفل الحقيقة في دينه يغفل عليها إلا لو كانت عورة؟ غريب. شوفوا ليه، بل إن هناك مجالا يحرص دعاة الإسلام على إغفاله أو التعتيم عليه حينما يضطرون أن يذكروا في عجالة كده 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 بسرعة. يعني إيه بقى؟ أن ما ورثه الإسلام من القبائل العربية التي كانت موجودة إبان ظهوره في القرن السابع الميلادي بيخفوا إيه؟ المجال الديني التعبدي. ويكمل ويقول فالكثير من القراء قد يدهش، هو طبعا كاتب كتاب، فبيقول كثير من القراء قد يدهش عندما يعرف ايه اللي هيندهش له، ايوه، ان الاسلام قد اخذ من الجاهلية كثيرا من الشؤون الدينية والتعبدية. خبر زي ده بعضه، خد شؤون دينية وتعبدية من الجاهلية، يا دي المصيبة السوداء. هو وحي ولا ما هوش وحي؟ هو وحي من إله ولا وحي من الناس؟ خبر أبيض، الحقائق المخفية آن الأوان عشان خاطر تنكشف، أنا الأوان عشان خاطر نعلن النور. ده كلام يخفى 14 قرن محدش قادر يتكلم، 14 قرن محدش قادر يتكلم. شكرا ليك يا رب لأنك فتحت لنا نافذة الإنترنت عشان نتكلم من ورائها بكل حرية. شكرا ليك لأنك تريد أن تخلص نفوس، تريد أن تكشف الظلمة، تريد أن تحرر من براثن الشيطان هذه النفوس الغالية على قلبك. إيه بيقول إيه؟ قد يدهش، فالكثير من القراء قد يدهش عندما يعرف أن الإسلام قد أخذ من الجاهلية كثيرا من الشؤون الدينية والتعبدية. هو كده، اكشفوا لنا المواضيع عشان كل إنسان يعرف الحقائق أيها الأحباء. وقد ضمن الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية الكثير من شعائر من هذه الشعائر التعبدية مثل ايه؟ كاتب هو في الكتاب يعني بتاع الشعائر ده، تعظيم الكعبة في صفحة 15، فريضة الحج والعمرة والمناسك في صفحة 16، شهر رمضان رمضان كريم صفحة 18. انا كنت فاهم ان رمضان ده راجل مسلم وبيصوموله يعني، اتريه طلع راجل وثني، هو مش راجل ولا حاجة، ده رمضان من الرمضاء من الحرارة يعني. تحريم الاشهر الحرمي في صفحة 18، تعظيم ابراهيم واسماعيل في صفحة 19، الاجتماع العام يوم الجمعة، صلاة الجمعة من الوثنية صفحة 21. يا ابني انت مش عارف كريم ليه؟ عشان خاطر تعزم بقلب شديد وتقول له لازم تقعد تاكل وانت صايم، فيبقى كريم يعني بيعلم الانسان الكرم، يعلم البخيل الكرم، ماشي. لكن على الغروب تبص تلاقي مفيش حد يقول للتاني اتفضل كل. شوفوا يا جماعه بقى، ديت كلمات عن الوثنيه في الاسلام او اصول الاسلام الوثنيه. نيجي بقى للمثل الكبير الوثني، زي ما الهلال كده رمز الوثنيه على المآذن والقباب، لا بقى الهلال ده حته بتاع طوله 30 سنتي، لا هنيجي بقى لايه؟ للكعبه، رمز الوثنيه في الاسلام. عشان اتكلم على الكعبه هتكلم على خمس حاجات. اول حاجه، ايه هي الكعبه يعني؟ يعني ايه الكعبه؟ ومركز الكعبة في الجاهلية، ومركز الكعبة في القرآن، ومركز الكعبة بالذات في حياة محمد، ثم تعليقات على الحاجات دي كلها ونطلع بنتيجة يعني. ألم ما هي الكعبة؟ في موقع على الانترنت ممكن دلوقتي تفتحه وتشوفه، انا هديك السايت بتاعه www.الازهر، اظن انتوا عارفينه، الازهر.com. تقدر انك انت تعمل له كليك وهتشوف الكلام اللي فيه. لما تجيب مفاهيم اسلاميه، تفتح مفاهيم اسلاميه وتكتب كده في الريسيرش، اكتب الكعبة، وهتلاقي ما يسرك ما يسرك. اقول لك شوية من الموجود يعني فيه. يقول ان الكعبة هي البيت الحرام، بيت الله الذي فرض الله الحج اليه لمن استطاع اليه سبيلا، وهو البيت المحرم يعني المقدس، والبيت العتيق، والمسجد الحرام يعني حرام محرم على الناس ان هم يعني يعملوا فيه حاجه، يبقى اذا يعني مقدس، يعني كلمه محرم يعني مقدس. وكانت العرب تسمي كل بيت مربع كعبه، يبقى اذا كعبه جايه من كلمه ايه؟ بيت مربع، يبقى كعبه. وامر الله المسلمين ان يتخذوه قبلتهم في صلاتهم. والبيت الحرام هو اول بيت مبارك في مكه، وضع للناس ليعبدوا فيه الله عز وجل، سورة آل عمران آية 96. وحين أبى الله سبحانه وتعالى بأن ترفع قواعده، بوأ لإبراهيم الخليل مكانه، وأمره أن يشيده ويرفع قواعده، ومعه ابنه إسماعيل عليهما السلام، وكانت بناء ذا، وكانت الكعبة بناء ذا جوانب أربعة، وبدي الأبعاد بتاعها، ارتفاعه 9 أذرع، ارتفاعها 9 أذرع، وطول جدارها الشرقي 32 ذراع، والغرب 31. والجنوبي 20. وكان بابها الى الارض، وجعل ابراهيم عليه السلام في جدار الحجر الاسود علامة على بدء الطواف حولها، ثم أعيد بناء الكعبة قبل البعثة بنحو 10 سنوات، واشترك النبي صلعم في أعمال البناء مع عشرة في قريش ورجالها. معنى ذلك بقى أن الكعبة هي مبنى مكعب، مبنى إيه؟ مكعب، عرف في الجاهلية باسم بيت الله الحرام، وبيقولوا اللي بناه إبراهيم وإسماعيل، بيقولوا وقالوا أنه مبارك ومخصص لعبادة الله، والله أمر المسلمين أن يتخذوه قبلتهم أي يصلون نحوه. ودي يعني أنا بلخص بس الكلام اللي أنا قلته واللي واضح من إيه من هذا الموقع، لكن أنا مش هعلق، هأرجع تعليقي إلى أن أنتهي من توضيح الكعبة من وجهة نظر إسلامية بقى. مركز الكعبة في الجاهلية، الواقع أن كل المراجع التي تتحدث عن الكعبة في الفترة التي قبل الإسلام أي في الجاهلية تشير إلى أن الكعبة كانت مركز لعبادة الأصنام، وكان يطلق عليها بيت الله الحرام أو البيت الإلهي حتى قبل الإسلام نسبة إلى الله القمر. طب تعالى نشوف المراجع. واحد، جاء في الموسوعة العربية الميسرة صفحة 1465 ما هو آتي: كانت الكعبة مع بد قريش الأكبر وكانت مقر أصنامه. ده في الموسوعة العربية الميسرة صفحة 1465 كانت مقر أصنامه. تاني حاجة تانية، في وثيقة الكشوف الأثرية بالجزيرة العربية، ودي موجودة على الانترنت اللي هي www.biblebelievers.org.au /moongod.htm. قفلة من البالتوك، فممكن ان احنا ندعي الاحباء تاني ونبتدي من اول جديد. الشيطان الشيطان، معلش الترنيمة يا اخت امون رائعة بالما، مش انت موجودة؟ موجودة الترنيمة بالما الاحبائي.
بعد اذنك يا اختي امون رع، احتمال ما تكوني جاهزه، ممكن احط الترنيمه انا بتاعت لولا النعمه.
ما كنت أشوفها ولا كان لي أنا كان في السماء، أنا مدينة راسي بعمري يلي فادت لي في بناء.
لولا النعمة كنت أشوفها
ولا كان لي أنا كان في السماء، يا اللي خدتني بالسفينة منساش عصري كنت أنا عادي كل أيامي وكل معادي كل خطية كل تجاري من رجلي يا هاتف راسي.
ما كنت أشوفها
ولا كان لي مكان في السماء.
أنا نبي ربي بعمري
يلي فارق لي فارق
الدماء.
تفضل يا أختي أمونة معاك المايك.
عن كمثيلة فاس 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 لو دي حطها بسرعة على لاك 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 لو زود عش 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 زي مع السيرف فضل. شكرا لك يا اختي امون وشكرا للاخ مارك على الترنيمه الجميله دي. اخي سيرفنت لو تحب تاخد المايك اتفضل.
شكرا جزيلا اخي حبيب وشكرا للاخ مارك وشكرا لامون راع. بس امون راع لاحظي ان الصوت عندك مش مظبوط، رجع تاني يعمل عملية يعني كده مش مظبوط، فأرجو انك انت تعملها ريستارت تاني او حاجة. كنا بنتكلم وصلنا الى مركز الكعبة في الجاهلية. قلنا ان الكعبة في الجاهلية كانت مركز لعبادة الاصنام. واضح كده من الموسوعة العربية الميسرة صفحة 1465 يقول كانت الكعبة معبد قريش الاكبر وكانت مقر اصنامه. وفي وثيقة الكشوف الاثرية الجزيرة العربية اللي على الانترنت www.biblebelievers.org.au/moongod.htm يقول كان بالكعبة 360 صنما يعبدها العرب، وكان الله القمر هو أكبر هذه الأصنام. وجاء في مروج الذهب من مسعودي جزء 4 صفحة 47 كان البيت الإلهي الحجازي يعني الكعبة هو مكان عبادة الكواكب السيارة كواكب السماء القمر والعزة وخلافه. ويقول أيضا السيد الدكتور السيد قني في كتابه الأسطورة في القرآن صفحة 13 يقول جاء أحد ملوك اليمن إلى البيت الإلهي الحجازي ده قبل الإسلام، وكان هذا البيت معروفا منذ ذاك الحين بهذا الاسم البيت الإلهي الحجازي، يبقى معروف من زمان. وفي الكتاب السيرة النبوية لابن هشام الجزء الأول صفحة 63 و66 يقول إيه؟ يقول لما جاء أبرهة ومعه الفيل، طبعا أبرهة ده جاء في السنة اللي اتولد فيها محمد يعني قبل الإسلام، يقول سمعت بذلك العرب حين سمعوا أنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام، من زمان اسمه بيت الله الحرام. فخرج إليه رجل من أشراف اليمن وملوكهم ويقال له ذو نفر، فدعا قومه ومن أجابه من العرب إلى حرب أبرهة وجهاده حتى عن بيت الله الحرام وما يريد من هدمه. يبقى إذن معروف من زمان أنه مركز للأصنام واسمه بيت الله الحرام. الغريب أن الاسم ده لحد النهاردة موجود في الإسلام ما غيروش. أما دائرة المعارف البريطانية الجزء الأول صفحة 1046 تقول كان لقريش آلهة مقدسة أي أصنام في الكعبة بمكة، وكان القرشيون في مكة يعرفون باسم أهل الله حتى قبل الإعلام كانوا اسمهم أهل الله أو المجاورين الذين يحميهم الله. وكانت القبائل التي تحج إلى مكة يدعو ضيوف الله. هذا كله في الجاهلية الوثنية اللي يعبدون الأصنام في الكعبة واسمه بيت الله وأهل الله وضيوف الله. الكلام ما تغيرش في الإسلام يبقى أصله وثني. طيب في بقى في كتاب الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية بتاع الدكتور بتاع الشيخ خليل عبد الكريم يقول إيه؟ على الرغم من وجود 21 كعبة في الجزيرة العربية قبل الإسلام 21 كعبة فإن القبائل العربية قاطبة أجمعت على تقديس كعبة مكة وحرصت أشد الحرص على الحج إليها زي ما بيحصل لحد النهاردة. شوف بقى الكلام اللي بيقوله الشيخ خليل بقى بالكلمة اللي جاية دي، شوف تستاهل كام بقى، قيمها انت وقدرها العبارة اللي جاية دي. يقول ايه؟ وجاء الإسلام فأبقى على تقديس الكعبة ومكة. تاني حلاوتها العبارة دي. وجاء الإسلام فأبقى على تقديس الكعبة ومكة زي الوثنية. وأطلق عليها القرآن، ده برضو كلام الشيخ خليل، وأطلق عليها القرآن العديد من ألقاب التشريف المعروفة. عادي، يبقى أنا هلخص برضو الكلام ده قبل ما أسيب النقطة ألخصها عشان خاطر أنقل لنقطة تانية. فمركز الكعبة في الجاهلية زي ما شفنا أن كان فيه في الجزيرة العربية 21 كعبة، لكن تميزت كعبة مكة وكان لها تقديس خاص. الحاجة التانية، كانت كعبة مكة بيتا للأصنام فيها 360 صنم بعدد أيام السنة، كل يوم يعبدوا صنم. تبقى بيت الله ما سابوش حاجة. ثالث حاجة، كانت تدعى في الجاهلية بيت الله الحرام بالرغم من أنها بيت الأصنام، حيث كان الصنم الأكبر هو إله القمر المدعو الله أكبر، فكانت الكعبة بيت الله نسبة إليه. بعد كده كانت مكانا مقدسا يحج إليه العرب من كل قبيلة زي اليوم بالاستمار بالضبط. واستمر هذا التقديس في الإسلام. طيب يبقى ننقل للنقطة اللي بعد كده وهي مركز الكعبة في القرآن. الواقع أن القرآن والإسلام كله احتفظ للكعبة بتقديسها تماما كما كانت في الجاهلية الوثنية. وهذا ما جاء عنها في القرآن في سورة آل عمران آية 96. آل عمران آية 96 ليه؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أول بيت في بكة أو مكة مباركا. الآية دي عايزة توضيح، وأنا نقلت التوضيح بتاعها من تفسير ابن كثير. بيقول إيه؟ يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم يطوفون به ويصلون إليه ويعتكفون عنده للذي ببكة، يعني الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل عليه السلام، الذي يزعم كل من طائفتي النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه ولا يحجون إلى البيت الذي بناه عن أمر الله له في ذلك، ونادى الناس إلى حجه. ولهذا قال تعالى مباركا أي وضع مباركا وهدى للعالمين. ده ابن كثير بيفسر تقديس القرآن للكعبة. والقرآن في سورة المائدة آية 97 يقول جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. طبعا الآيات القرآنية بتحتاج إلى تفسير، وإحنا ما نقدرش نفسر، لكن بنجيب تفسير الأفاضل المفسرين. فتفسير القرطبي بيقول ايه؟ عظم الله سبحانه في قلوبهم البيت الحرام. عظم يعني التعظيم والتقديس، يقول واوقع في نفوسهم هيبته. ايوه صح، كيف لا وده مليان اصنام ما يبقاش لهم هذا كيف يعني. وعظم بينهم حرمته اي قداسته. والطبري أضاف قائلا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس أي جعلها معالم لدينهم ومصالح أمورهم. طبعا بعد ما كانت معالم الايه الأصنام. في سورة البقرة أيضا آية 128 يقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا أنت السميع العليم. يعني إبراهيم اللي بناها رفع القواعد بتاعتها. وتقول الموسوعة العربية الميسرة في صفحة 3 من جهة نظر إسلامية يقول إيه؟ عندما أنجبت هاجر لإبراهيم أنجبت له إسماعيل أصار ذلك غيرة زوجته سارة، فرحل بالابن والأم إلى مكة حيث بنى الكعبة. يبقى إيه؟ بيجيبوا تاريخها أن لما هاجر خليفة لإبراهيم فدا غارة سارة، فعمنا إبراهيم سابها ولا أقعد أنت في غمك وأنا حروح مع هاجر وإسماعيل، صححوا مكة وعملوا بنوا الكعبة. شوف الكلام كلام عجيب وغريب زي روايات ألف ليلة وليلة بالظبط. المخرج عايز كده. طيب هنشوف الرد على كده ايه بس في الاخر. يتضح من هذه الايات ومن التفاسير ان القرآن يعظم ويكرم الكعبة التي كانت مقر للأصنام، ويعترف انها كانت بيت الله الحرام منذ الجاهلية، وادعوا ان ابراهيم الخليل هو بانيها منذ القديم. والتعليق راح اقوله في الاخر طبعا مش دلوقتي، بس هاخد حتة في النص وهي مركز الكعبة في حياة محمد. احنا عرفنا مركز الكعبة في الجاهلية ومركز الكعبة في القرآن، برضو لازم نشوف مركز الكعبة عند محمد. والحقيقة انه كان للكعبة مركز كبير جدا عند محمد، وهقول لكم الشواهد اللي تثبت ذلك. المعارف الإسلامية الجزء 9 خد بالك يا أحلاهم، خد بالك من المايك بتاعي عشان خاطر انت احلاهم ان تاخدك خلاص يعني. طب الانسان الحلو ما ياخدش حاجة من حد ما يخطفهاش. والحلاوة هنا مش حلاوة الوش، الحلاوة حلاوة الاخلاق، واللي عنده اخلاق حلوة ما ينطش على المايكات. انا عارف ان ده غصب عنك بس انا يعني بنكت يعني في النص. اوكي. في دائرة المعارف الاسلامية جزء 29 صفحة 9118 صفحة 9118 بتقول ايه؟ بتقول ان محمد ذكر ان الحرم المكي هو لله ربه الذي يعترف المكيون ايضا بانه ربهم الاعلى، كما في سورة الزمر آية 38: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يعني ناس يعرفوا ربنا يعني ده الوثنيين يعني. ووضح محمد أن الله سيحمي بيته والحرم ويباركهما، ففي سورة النمل 91: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها، يعني قدسها. وفي سورة قريش آية 3 يقول: فليعبدوا رب هذا البيت. رب هذا البيت ده كان الأمر. وفي سورة العنكبوت آية 67 يقول: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، يعني جعل الكعبة بيتا مقدسا آمنا أمان يعني. وتذكر المراجع الإسلامية أن محمدا شارك في تجديد الكعبة وهو صغير، واضح في موقع الأزهر على الإنترنت www.com الازهر.com يقول اعيد بناء الكعبة قبل البعثة بنحو 10 سنوات، يعني كان عنده 30 سنة، واشترك النبي صلى الله عليه وسلم في اعمال البناء مع اشراف قريش ورجالها، وكان ذلك بعد حملة أبرهة الفاشلة على البيت الحرام في سنة 570 ميلادية التي أشار إليها القرآن الكريم في سورة الفيل. يبقى محمد مرتبط بالكعبة لأنه بناها، عمرها، جددها. ومما يوضح تقديس محمد للكعبة ما جاء في صحيح البخاري حديث 1569 باب الحج، بيقول ايه؟ عن ابن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلعا من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس ازاره ورداءه هو واصحابه، ركب راحلته، يعني الناقة بتاعته، يعني ركب راحلته حتى استوى على البيداء في الصحراء، يعني أهلا هو وأصحابه، فقدم مكة لأربع ليالي، فطاف بالبيت. أول ما وصل مكة لف على البيت، طاف به، ثم سعى بين الصفا والمروة، المناسك بقى بتاعت الحج يعني، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم، يحلقوا يعني. يبقى الراجل كان بيعمل المراسيم الوثنية قبل ما يحول الكعبة الى مركز ليه، هو راح وهي في ايد الاوثان، اصحاب الاوثان الوثنيين، وعمل كل الاعمال دي. وجاء ايضا في صحيح البخاري حديث 1819 في باب العمرة، يقول عن عبد الله ابن ابي اوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطفنا معه، واتى الصفا والمروة واتيناها معه، وكنا نستره من اهل مكة ان يرميه احد، حرفينه يعني. يبقى اذا ده مركز الكعبة في حياة محمد، مرتبط بيها وشارك في تجديدها وطاف حواليها وراح المناسك بتاعتها إلى آخره. نأتي بقى للنقطة الأخيرة في موضوعنا، وهي التعليقات المرة بخصوص هذا الموضوع، تقديس الكعبة في الإسلام. مرة للبعض لكنها حلوة لراغبي معرفة الحقيقة. سؤال الأول في التعليق، هل حق بنى أبونا إبراهيم كعبة مكة؟ ده سؤال، ما هم بيربطوا كل العملية بأبونا إبراهيم، إنه ساب سارة الغيارة ديت الوحشة وراح مع هاجر أم إسماعيل وراحوا مع مكة وبنوا الكعبة، ده الكلام اللي بيبنوا عليه الامور، فلما يطلع الاساس خاطئ يبقى كل البناء تعبان كاذب. الواقع ان هذا محض هراء ومغالطة تاريخية مفضوحة، وانا شخصيا بمنتهى الصراحة لان انا باحث عن الحقيقة قمت بأبحاث مضنية، وعندما أقول مضنية يعني استغرقت مني أيام وليالي على مدى شهور وسنين كنت بأبحاث مضنية لبحث هذا الموضوع، إبراهيم راح ولا ما راحش، وخرجت بالنتائج التالية. 1، يوضح الكتاب المقدس في سفر التكوين الأماكن التي تحرك منها وإليها أبونا إبراهيم بين أور الكلدانيين جنوب العراق وحاران شمال العراق وأرض كنعان بالشام ثم مصر في الجنوب وعاد مرة أخرى إلى أرض كنعان. والكتاب المقدس وسفر التكوين موجود بين الأيادي، وليتفضل أصحاب ذلك الرأي بإثبات ادعائهم بالدليل الكتابي. واللي يلاقي حاجة يبقى يقابلني. 2، وبدراسة بالتاريخ والآثار القديمة لمنطقة الشرق الأدنى، وهذا تخصصي لمشيئة الله، دراسة تاريخ هذه المنطقة والجزيرة العربية، لم أجد أثرا لمثل هذا الادعاء الباطل. 3، وعلى العكس من ذلك قرأت بحثا بعنوان هو بات ذا كعبة، من بنى الكعبة، the Muslims most holy place of worship، أقدس مكان إسلامي للعبادة. الكاتبة اسمها W.L. كاتي، وقد نشر هذا الكتاب هذا البحث عام 2001 ميلادية حديث بالولايات المتحدة الأمريكية، والبحث مؤيد بخرائط جغرافية لرحلات أبينا إبراهيم الخليل خلصت فيه إلى هذه النجاحة في سطر واحد بعد هذا البحث الطويل. ولمعلوماتك هذه الباحثة تزوجت من مسلم وزارت هذه الأماكن بنفسها وكتبت عنها، تخلص إلى هذا القول. تقول إيه؟ كيف يقال، هي بتقول كده، كيف يقال أن إبراهيم بنى الكعبة في مكة وهو لم يذهب إلى هذا المكان على الإطلاق؟ هذا نتيجة بحثها. أربعة، وحول هذا الادعاء اللي هو بناء إبراهيم للكعبة، جاء في دائرة المعارف الإسلامية، خد بالك من الكلام ده قوي، يا ريت حد يكتب الشاهد ده عنده يرجع ويشوفه بعينيه بأم رأسه. دائرة المعارف الإسلامية الجزء الأول صفحة 77 يقول ايه؟ دائرة المعارف بتقول، شوف الكلام الجاي خطير خطير خطير، بتقول لم يذكر في السور القرآنية المكية اللي نزلت في مكة يعني الأول قط أن إبراهيم هو واضع البيت الكعبة، لم يذكر في السور المكية هذا الكلام، ولا أنه أول المسلمين حتى. أما السور القرآنية أو المدنية ده في كلام تاني بقى، حكاية بتتغير. تقول دائرة المعارف الإسلامية مش دائرة المعارف المسيحية، دائرة المعارف الإسلامية تقول أما السور القرآنية المدنية فالأمر فيها على غير ذلك، فإبراهيم يدعى حنيفا مسلما بالصورة الايه المدنية مش المكية، يدعى مسلما حنيفا، وهو يتبع ملة ابراهيم عملنا مروة في المدينة. مكة ما كانش عنده ملة، لكن في المدينة طلعت له ملة. دي دائرة المعارف الإسلامية يا جماعة. وهو يتبع ملة ابراهيم، وأنه رفع مع إسماعيل قواعد بيتها المحرم، ده في الصور المدنية برضه هو اللي عمل كده، لكن في المكية ما كانش يعرف الحاجات دي. هو ما بين المدنية المكية والمدنية إبراهيم عمل زيارة لمكة ووضع الايه الكعبة دي، اتهيالي كده يعني، يعني في حلم في المنام عمل إسراء ومعراج خفي. ما تفهمش ايه اللي حصل بالضبط بين الصور المكية والمدنية، ده سر لازم يتعرف في يوم من الايام. حتمنى وراه لحد ما اشوف اصوله. اللهم صلتني عليه. المهم اما الصور القرآنية المدنية فالامر فيها على غير ذلك، فابراهيم يدعى حنيفا مسلما وهو واضع ملة ابراهيم، وانه رفع مع اسماعيل قواعد بيتها المحرم اي الكعبة. الاغرب من كده والاجمل بقى ان دائرة المعارف الاسلامية دي تعلم ماي تقول السر ايه، ان المدنية اختلفت عن المكية. يعجبني اوي الكلام ده، يعجبني خالص. اسمع بقى هقراهولك في نفس الصفحة، اقرا لك الكلام. دائرة المعارف الاسلامية الجزء الاول صفحة 77 بتقول ايه؟ بتقول سر ذلك الاختلاف بين الصور القرآنية المكية والصور القرآنية المدنية، وان هذا الاختلاف هو ان محمدا كان قد اعتمد على اليهود في مكة، فما لبثوا ان اتخذوا حياله خطة عداء. صح، كان بيتكل على يحد، كان عايز يستهبل اليهود وياخدهم للايه للدين الجديد يعني، فعملوا له خطة عداء. ده دائرة المعارف الإسلامية. وتكمل بقى بتقول فلم يكن له بد من أن يلتمس من غيرهم ناصرا، يعني قاعد يدور على غير اليهود بقى، يدور على حد. شوف تقول ايه دائرة المعارف الإسلامية، تقول ايه وهناك هداه ذكاء مسدد. يعني الراجل كان ذكي يعني، ذكاوة. ولكن هداه ذكاء مسدد، مش هداه ربنا، لا هداه ذكاؤه الى شأن جديد. ايه هو الشأن الجديد ده؟ لأب العرب. ابوهم عمل ايه؟ عمل للعرب اب، وهو ابراهيم. وبذلك استطاع ان يتخلص من يهودية عصره ليصل حبله بيهودية ابراهيم. شوف يا اخي الافكار، ابو الفكير بمنتهى الصلاحة، صلاح الرجل ده يا خبر، ضحك على العالم كله 14 قرن، 14 قرن يضحك على العالم كله، ده مش مصيبة، ده كان بهية. وبهذه الزكاوة استطاع ان يتخلص من يهودية عصره ليصل حبله بيهودية ابراهيم. بس نطها الموسع بقى بتكمل وتقول ايه ولما اخذت مكة تشغل كل تفكير الرسول اصبح ابراهيم ايضا. الحكاية يعني بتيجي ايه سنة سنة كده، ما بيألف رواية، خدت بالك؟ وتأليف الرواية أو القصيدة ديت يعني حسب ما بيجي الوحي، بس مش وحي ربنا، لا وحي الزكاوة. فيقول لك إيه؟ ولما أخذت مكة تشغل كل تفكير الرسول أصبح إبراهيم أيضا المشيد لبيت هذه المدينة المقدسة. الحكاية جت سنة سنة. ما هو اليهود كان بيدعوهم فرفضوا وعادوه. طيب يجزر دين مين بقى؟ كان عايز يجزره لليهود لموسى، لا رفضوه، عمل له تجزير الى ابراهيم ابو العرب. طيب ابراهيم ابو العرب حلو، مقره مكة حلو، يبقى بيته الكعبة خلاص، يبقى ده البيت المقدس. ومن هنا اتت اسطورة ان ابونا ابراهيم هو باني الكعبة. لكن سؤال تاني بقى، لماذا يقدس المسلمون كعبة الأوثان والأصنام ويحجون إليها؟ ماذا تمثل بالنسبة له؟ عايز تعرف؟ مش هعمل زي المسلسلات وأقول لك الأسبوع الجاي نكمل، لا احنا مش بتوع مسلسلات، لكن اعرف السر الخفي بقى، سر الخفي. الواقع المر ان محمدا اراد ان يقلد الانبياء، يقلد موسى ويقلد السيد المسيح، لينشئ دينا كاليهودية والمسيحية. وشوف بقى التقليد بتاعه، عملته في جدول يعني كده، جدول يعني فور كولومز، واحد وجه التقليد، والعمود الثاني موسى، والعمود الثالث المسيح، والعمود الرابع محمد، والتقليد قلت فيه يعني. فنمسك حاجة حاجة بقى، هاخد ست حاجات. اولا، هو رسول لمن؟ رسول لمن؟ ده وجه الشبه الاول. فموسى رسول اليهود، والمسيح للمسيحيين، يبقى لازم يطلع محمد بحاجة، فعمل نفسه رسول لايه؟ للعرب. اه حاجة مثل حد، انت بتاع اليهود وانا بتاع العرب، انت بتاع النصارى وانا بقى بتاع العرب، عند شعب. حلو. وجه التقليد الثاني وهو الشعار، اليهودية اخذت نجمة داود شعارا زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، والمسيحيين اخذوا الصليب شعارا زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت. نجمة داود دليل الرجاء بتاعهم في المسيح المخلص، والصليب دليل خلاصهم من الخطية ومن نار الابدية بالفداء. فهو يعمل ايه بقى؟ عايز يعمل برضه شعار. فايه الشعار اللي عمله؟ جاب صنم القمر، قال لك انا هحط الصنم ده على قائمة وعلى قمة المآذن والقباب، حاجة من حد، انت عندك نجمة وانتوا عندكم صليب، وانا برضو عندي هلال، وعاش الهلال مع الصليب. من فارغ ده ده ده. طب وجه التقليد الرابع الثالث، كتاب الدين. كتاب الدين عند اليهود كتاب الدين التوراة، والمسيحيين عندهم الانجيل. طب هو هيبقى عنده ايه؟ هيبقى عنده كتاب مطالعة مثلا يعني؟ لا طبعا. هيبقى عنده كتاب الف ليلة وليلة؟ لا طبعا. فيبقى لازم عنده كتاب اسمه القرآن يعني المقروء. حلو. وجه تقليد رابع، المركز بقى بتاع الدين، المكان المقدس فين؟ فعند اليهود الهيكل في اورشليم، في هيكل سليمان وبتاع الدين بتاعهم رمز الدين. طيب وفي المسيحية كنيسة العيانة في القدس حيث صلب المسيح وقمع عقاب. طب هو يعمل ايه بقى؟ يطلع من الموت بلا حمص؟ ما لازم يطلع له حاجة بقى، مش ما تمشيش الحكاية كده يا جماعة. وانتوا عارفين ان هو كان ابو الفكار، كان عنده ذكاوة ما وصفتش، ضحك على العالم 14 قرن. طبعا ضحك مع السيف يعني، يعني ضحك مع ايه نغزة كده بالسيف يجيب اجل البني ادم يعني. يا تقبل الضحكة يا تقبل الموت يعني، ضحكة الموت. فراح عمل له حكاية زي الهيكل بأورشليم والكنيسة القيامة بالقدس، عمل الكعبة بمكة. هتشوفها من حد؟ طيب اقدس المقدسات وجه تقليد خامس، اقدس المقدسات. اقدس المقدسات في اليهودية قدس الاقداس في الهيكل، واقدس المقدسات في المسيحية هو المذبح في الهيكل في الكنيسة. واقدس المقدسات عنده تقدر تفكر، تقدر تعرف، ما انت مش في ذكائه. لا ده راجل يستحق فعلا ان هو يضحك على الدنيا. عمل ايه؟ عمل لك الحجر الاسود. الحجر الاسود في الكعبة، وده هنتكلم عنه الاسبوع الجاي بقى. حجر الاسود ده هنتكلم عنه الاسبوع الجاي بنفس الطريقة، نجيب اصله وفصله. فيبقى اقدس المقدسات عند اليهود قدس الاقداس، واقدسها عند المسيحيين المذبح في الكنيسة، واقدس مقدساته الحجر الاسود. هنعرف حكايته. اخر حاجة بقى في التقليد، الرجاء الابدي. الرجاء الايه؟ الابدي بعد الدنيا بقى، ده كله في الدنيا. طب في الابدية في ايه؟ ايوة، عند اليهود رجاءهم هو في احضان ابراهيم واسحاق ويعقوب، في حضن ابينا ابراهيم واسحاق ويعقوب في هذه الحضرة البهية. ده رجاء اليهود لما يوصلوا لابراهيم واسحاق ويعقوب. طب والمسيحيون ايه رجاءهم؟ حضرة الله القدوس البدبدية، حضرة الله القدوس هناك في السماء، يعيشون مع الله الى الابد كملائكة الله. طيب ورجاء الابد بتاع محمد عملوا ايه؟ طب دول عندهم حضرة الله القدوس احضان الله، ودول عندهم احضان ابراهيم، فهو يعمل بقى ايه؟ احضان الحور والولدان المخلدين. ما هي لازم احضان، فيبقى ايه؟ بالاحضان يا بلدنا الحلوة، بالاحضان الابدية الهنية، احضان الحور والولدان المخلدين. وبهذا تمم دينه. جاء رسولا للعرب وشعار الهلال وكتاب القرآن ومكانه المقدس الكعبة وأقدس مقدساته الحجر الأسود ورجاء أبديته أحضان الحور والولدان المخلدين. يا خسارة، خسارة على لعبة الشيطان اللي ضحكت على عقول الكثيرين، يا خسارة. أحبائي، بعد هذا العرض المخجل والمخزي بكل أسى وأسف، دعونا نقف وقفة جادة مع أنفسنا ومع الله. طلبتي إلى الله العلي أن يفتح العيون والأذهان والقلوب لتعرف الحق، لكي ما يحررها الحق. يا ريت كل واحد في الروم ردد ورايا هذا الدعاء البسيط بقلب مفتوح وشركة. قل له عزيزي، قل بإخلاص وأمانة وبانكسار وبتوبة سحاق، قل بثقة، قل معايا: يا رب أمر عيني. كلم ربنا، قل معايا: يا رب أمر عيني، اشرق بنور معرفتك في قلبي، اشرق بنور معرفتك في قلبي، اقبلني اليك، اقبلني اليك، اني اعلن عن قبولي لحبك، قبولي لحبك، اعلن قبولي لحبك قبولي لنعمتك، قبولي لنعمتك، قبولي لفدائك، فدائك لنفسي من خطاياي، فدائك الذي حققته على الصليب، الذي حققته على الصليب كفارة لخطاياي. امين 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 يا رب امين. اشكركم ايها الاحباء، وياريت اذا كان حد له مداخلات على هذا الموضوع، يعني مركزة هادفة موضحة، او اي اسئلة، وربنا يدينا نعمة عشان خاطر كثيرين يستنيروا وينالوا نعمة الله في هذا المساء، ويتحرروا من ظلماتهم ويأتوا الى النور المشرق لخيرهم وسعاداتهم وسعادتهم. امين. المايك معك اخ حبيب، تفضل.
شكرا لك يا اخي سيرفنت، وربنا يستخدم كل هذه الكلمات ان فعلا تكون سبب استنارة للاخرين، وكل انسان رفع قلبه الى الله بهذه الطلبة بكل صدق وبكل امانة وبكل قلب مفتوح وقلب يطلب بجدية، الله لن يخزيه ولن يتركه، بل حيكشف ليه ويوضح ليه نور المسيح وحب المسيح وخلاص المسيح. ناخذ مداخلات. الاخ كلاسي جاي، تفضل المايك معك.
سلام ليكم كلكم. انا ليا بس مداخله بسيطه بالنسبه للكعبه، ما دامت هي الكعبه هي لا في الانجيل ولا في الموضع، وبالنسبه لو الانجيل مزور، فنفترض جدلا ان الانجيل مزور بالنسبه للموضوع دوت، ايه مصلحه المسيحيين او اليهود ان هم يشيلوا منشن الكعبه او الحجر الاسود من ال من هنا؟ فحاولت اكلم كذا مره الادمنز، محدش بيرد عليا ولا اي حاجه، محدش بيساعدني ابدا. عاوز ريفرنس بالانجلش زي الدليل والبرهان. كده سمعيني؟ طيب ممكن لو حد سمعيني تقول لي يس.
الصوت بتاعك فيه شوية لخبطة يا أخ بلاسي جاي، المايك بتاعك آسف، فمش عارف إذا الأخ سيرفنت سمع السؤال استفسار بتاعك أو السؤال بتاعك، أو لو ممكن تاخد المايك آخر يعني بسرعة كده وتلخص السؤال بتاعك. تفضل مايك معاك.
اوكي، السؤال بتاعي لو كان الكعبة، ما دامت الكعبة محور العالم ومحور
أه ظاهر انه خرج او disconnected the river سيرت وان. اتفضل مايك معك.
شكرا يا اخ حبيب وشكرا الاخ سيرفنت على المحاضرة العظيمة اللي القى فيها الضوء على فكر محمد في تقليد المنهج الديني لكل من اليهودية والمسيحية من اجل ان هو يصنع دين زائف له الشكل الخارجي لمنهج الدين لكنه في الداخل اجوف. انا ليا المداخله الصراحه ان هذا الفكر ما زال يتوارث وهو فكر التقليد الشكلي لصنع الدين الاسلامي في اطار يبدو كدين له المنهج في الشكل المسيحي او اليهودي. على سبيل المثال منظمه الصليب الاحمر سميت بالصليب الاحمر رمز لان هذه المنظمه تقدم خدمات انسانيه عظيمه للاجئين وللمحتاجين وللذين في المختطفين المخطوفين من قبل الارهابيين والى اخره. حضراتكم عارفين ماذا يصنع الصليب الاحمر في كل الكره الارضيه. وسمي بالصليب الاحمر رمز لفداء المسيح وللدم الذي سال منه على الصليب وهو رمز للخلاص. ومن هنا اتت فكره هذه المنظمه ان تكون رمزا لخلاص كل متعب وان تقدم المساعده دون مقابل او فوائد اقتصاديه تعود عليها. الفكره بتاعتي ان على نفس هذا الغرار التقليدي اللي بيتخذ المنهج الاسلامي نشات فكره الهلال الاحمر. وهنا العجب وهنا يعني الواحد بيضحك ويسخر من هذا الفكر. كيف يكون الهلال احمرا وهي يعني سرقه للكلمه التي هي بعد كلمه الصليب. الصليب الاحمر رمز المسيح الذي صبغ الصليب بدمه من اجل فداء البشريه وخلاصهم. فالى متى سيظل هذا التقليد الغبي في سرقه معالم الاديان لصنع دين زائف ليس له حقيقه من الداخل ولكن له اطار خارجي تقليدي شكلي يتمتع بالغباء دون اي جوهر يقدم لراحه وخلاص النفس البشريه. شكرا لحضراتكم ومعاك المايك.
شكرا لك يا اخ ذا ريفر، شكرا على هذه اللفته الجميله. وفعلا كل مره بيحصل تقليد لكن للاسف مزيف وربنا قادر ان هو يكشف كل هذه الاشياء. الاخ صوت الحق رجع. تفضل يا اخ صوت الحق بعد اذن الاخوه اللي رافعين ايديهم. تفضل المايك معك.
حبيبي بيب اتمنى ان الصوت يكون واضح دلوقتي. اترجح تكتب لي ولكن الحقيقه ده ماخوذ اسلاميه لكن دخول الى مكه كان على جبل صفا هما جاء بهم انسان شخص من سامان كالهه. الحقيقه انا مش واخد المايك عشان اتكلم زي ما هو، انا عايز اربط بكلام اللي قاله استاذنا السيد الاسبوع اللي فات في مكه الكعبه وموضوع الهلال. الحقيقه دي ارتباط شديد. فيقول لنا انا الازرقي في كتاب اخبار مكه وده انا واخده من كتاب استاذ جواد يقول فيه يعني ان في الكعبه فيه في الاول وبعدين بيقول فيها حاجه مهمه جدا. بيقول كان من الى الكعبه من مال وحلف كهيئه الخزانه في جدارها وكان يطيب تطيب البيت. يعني الجزء اللي يهمني هنا قانون الكبش كانت موجوده في الكعبه وكان داخل الكعبه طيب عندها طيب بيت التمن سين را 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 سربن 365 ألف. لكن أي عندهم أنا تمثال على عيسى الذي إلى الباب يلي الباب وعادها هبط براتبات يمنية هنا في هذا الموضوع موضوع الكبش وموضوع كبش القرني اتمنى من الاستاذ نفسنا الجاي موضوع الكعبه باكثر واطاله لان هذا الموضوع انا اسف وانا المحيط حسن
شكرا لك يا اخي صوت الحق ولكن بس برضو للاسف مش عارف اذا كان عندي انا بس ولكن شايف الاخوه اللي برضو الاحباء على التكست كاتينج فويس ف متهيألي برضو محتاجين ان احنا نسمع الكلام اللي انت اضفته دي او المشاركه بتاعتك بالمره الجايه ان شاء الله بيكون بصوت اوضح. اوكي الاخ مكي مايك معك. الأخ المكي تفضل مايك معك عشان الوقت.
شكرا جزيلا وربنا يبارك الأخ سيرفنت والصوت واضح أعتقد أن الصوت واضح احتياطي. لكن أنا سؤالي يا أخ سيرفنت أنا كنت قريت في كتاب مرة أن عمر بن الخطاب قال للمسلمين متعتان سوف أمنعكم عنها متعة الزواج والحج. متعة الزواج انا عارف ان هو زواج متعة لكن متعة الحج كان فيه ايه بمارسوه ايام الرسول هو منحهم عنه والضروري كانت عبارة عن متعة فانا عايز اعرف ايه هي متعة الحج اللي منحها عمر بن الخطاب. اتفضل مايك معك.
شكرا لك يا مكي. اتفضل يا اخ الباشا المايك معك.
سلام رب المجد معاكم. شكرا لك يا ابن سيرفان على المعلومات الحلوة اللي قلتها بجدها لنا. شكرا لك يا أخ حبيب. ربنا يساعد كل الأبنين ويديهم كلمة عند افتتاح فمهم وأرجو من قدسك تصليلي كتير لأن فعلا محتاجة صلاتك لأن على حسب رأي الأطباء أني محتاجة معجزة ولكن أنا واثقة في رب المجد يسوع أن هيتمجد بصلواتكم وبصلواتكم كل اخواتنا اللي في الروم. ارجو منكم جميعا تصلوا لي ويعني ربنا اذا سمح بالشفاء انا راضيه وان ما سمحش بالشفاء يديني قوه احتمال وده يكون لمجد اسمي. ربنا يعينك ويساعدك ويباركك ولاخواتنا المسلمين يفتح قلوبهم ربنا ويفتح عيونهم ويشوفوا النور الحقيقي ويشوفوا فين هو الله الحقيقي. ربنا يديهم سلام ونعمة يديهم هدوء يدخل قطه ويقفل بابه ويصلي لربنا اللي ما يعرفوش يقول له تعالى يا رب املك على كل حياتي سيبني من كل العالم لان مهما العالم يدينا مش هيدينا زي ما هيدينا رب المجد يسوع. ربنا يبارككم ويبارك خدمتكم والمايك معكم.
شكرا لك يا أخت الباشا وربنا يتمجد معك ويعطيك بحسب إيمانك وهو قال بوعد الصادق أنا هو الرب الشافيك وكل شيء بحسب حكمة الله وإرادته ومشيئته ونحن دائما بنقول لتكن مشيئتك ولكن الله قادر أنه هو يتمم مشيئته ولو حتى في الهزيع الرابع. فربنا يكون معك ويعطيك سلام حتى وفي وسط الألم والتجربة والضيقة. الأخ أبسايد داون أهلا بك ومرحب وربنا يباركك وبنقول لك مبروك مرة تانية خاصة احتمال الإخوة الأحباء اللي هم أول مرة يدخلوا الغرفة أو دخلوا متأخرين ما يعرفوش الأخبار الحلوة دي. ربنا يباركك ويجعل نور المسيح في حياتك دايما. تفضل المايك معك.
سلام الرب، سلام رب المجد معكم. أرجو أن يكون صوت واضح حقيقة. يعني أنا حزين أن لم نستمتع بالحديث بحديث الأخ صوت الحق أستاذنا الكبير. الواقع هناك تساؤلات كثيرة أيضا. الأخ سيرفنت، يعني حقيقة أنا أقدر عاليا عاليا هذا البحث الجميل الرائع العلمي الذي قدمته، وأنا دائما أمتن وأكون ممنون جدا لكل إنسان يخاطب العقل ولا يستخف بعقول الآخرين. كل الكلام الذي قلته بمرجعيته يا سيدي الكريم. قبل أن أتساءل أستاذي سيرفنت، هذا البحث الذي قدمته لا أعرف أين أنت تعيش، ولكن أنا حقيقة يعني أعرض عليك عرض صريح وصادق ومن القلب. أنا أتمنى هذا العرض أن هذا البحث أن ينشر. طبعا سوف لن تنشره أي مجلة أو جريدة عربية، أنا أقيم في لندن الحقيقة، ولا أعتقد أن الجرائد العربية في لندن ستتجرع على نشر هذا البحث. اللهم كانت مجلة الناقد الجميلة التي ساهمت كل الحكومات الإسلامية على إقفالها، لا سيما بعدما أن حاول الدكتور الصادق العظم بتقديم دراسة نقدية عن آيات شيطانية، لا سيما أنها الآن يعني أقفلت. ولكن أنا على علاقة واتصال مع بعض الأصدقاء الصحفيين الذين يعملون في الجرائد الإنجليزية. إذا كنت تريد وترغب وتعتقد بأنه البحث يعني تحب أن ينشر البحث، أنا مستعد حتى أن أقدم لك من أصدقائي الذين تخصصون في الترجمة، ترجمة الميثولوجيا العربية، أن يترجموا البحث، وأنا أعتقد أنك قادر على ترجمة البحث صديقي العزيز. يعني أرى لغتك الإنجليزية ما شاء الله قوية. يبقى هذا الأمر معلق وأنتظر منك الرد. الآن الشيء الوحيد الذي في أشياء كثيرة حقيقة، لكن يترسخ في ذهني شيء محدد حول موضوع جهنم عند في الإسلام. المقارنة الجميلة التي قمت بها أنت في الست عناصر التي ذكرت، هناك أمر يخص جهنم، الجحيم، هذا التقريص الذي كرسه محمد والعقاب الأبدي الجحيمي المخيف المرعب. ربما هناك له مقابل في اليهودية، لست متأكدا، ولكن كان هناك إصرار كبير عند محمد بمن يبتعد قليلا عن تعاليمه التي جاء بها. يعني هناك تكريس هائل لموضوع جهنم. أخ سيرفنت، يعني هل هناك أصول حقيقية لهذا التكريس، أم أنها إضافة محمدية جديدة للسيطرة والهيمنة على العقول ولنشر يعني فيروس يتمدد دائما مع الزمن، يبقى دائما في الذاكرة الشعبية المتوارثة بين المسلمين إلى أبد الآبدين، حتى أنهم يعني إذا حادوا عن الصراط المستقيم الذي ادعى سوف يحرقهم. لا أريد أن أطيل حقيقة، هناك أشياء كثيرة، لكن أعطي فرصة للآخرين وأشكر لكم استماعكم.
شكرا لك يا أخ أبسايد داون، وشكرا على كل خدمة بتقدمها وربنا يستخدمك أكثر. مثال الصف طويل، وبعد إذن الإخوة اللي رفعين إيديهم تحب تأخذ المايك يا أخي سيرفنت عشان الوقت بتاعنا، تفضل المايك معك.
شكرا جزيلا يا أخي، أشكرك وأشكر جميع الأحباء اللي كان لهم مداخلات مباركة، وأدي أنا سعيد يا أخ أبسايد داون الحقيقة من أجل مداخلتك، وشكرا جزيلا لتقديرك، ويبدو كما أنا مخمن شخصيتك، وربما أكون عرفتك وقد كتبت لك اسما المرة الفائتة، وأرجو أن يكون هو نفس الاسم الذي خممته يعني، فأنت أستاذ وأعرف أستاذيتك، وربنا يباركك ويزيدك من نعمته. والبحث طبعا يسعدني جدا ان انا ابعته لك عشان خاطر يقام بالنشر، لان فعلا محتاجين لنشر حاجات من ديت كتير. وعايز اقول لك على السايت اللي احنا النافذة الصغيرة بتاعتنا اللي احنا بنتكلم من خلالها وبنوصل المطبوعات بتاعتنا، هتلاقي كل الكلمات اللي انا عملتها على البال توك خلال هذه السنوات. هدي لك السايت ده هو قدامك اهو، هتلاقيه في كل المحاضرات اللي انا قلتها والكتب اللي انا كتبتها عن التثليث والتوحيد وعن المسيح ابن الله وعن صلب المسيح وعن حاجات كتير قوي، والكتاب المقدس يعني محرف ولا مش محرف إلى آخره، المناقشات والحوارات الدينية دي كلها. وأرجو أن أنا في private room أو private message ناخد نتبادل مع بعض الإيميلات بتاعتنا، عشان خاطر أقدر أبعت لك إيميل فيه الموضوع مكتوبا، ولو قدرت تترجمه حضرتك أو حد، لأن أنا يعني الوقت بتاع البحث يا اما اكتب بالانجليزي يا اما اكتب بالعربي. وانا كان ليا بحث برضو نشر قبل كده اسمه The Two Faces of Islam. Two Faces of Islam يعني الإيمان، الإسلام المستضعف والإسلام لما بيتقوى، لما منشور باللغة الإنجليزية يعني. فيسعدني ان تكون بيننا وبين بعض علاقات وتوافق وتعاون لنشر كلمة ربنا ومعرفة الكل طريق المسيح. أشكرك يا عزيزي الفاضل، وبعد الروم ما تخلص أنا هعمل معك روم، ما تمشيش عشان أفتح روم سوا، وربنا يبارك حياتك ويزيدك من نعمته ويفرح قلبك باستمرار بعمل الله المتكاثر. وإحنا قديه سعداء وبنعبر لك عن السعادة ديت باستمرار وعمل ربنا وياك. في بعض الأسئلة اللي فاتت عشان خاطر يقدر الأخ مستنير ياخد المايك ويكلمنا. أنا عارف اللي يعني اتكلمهم، بس يمكن حلمس بس حاجات صغيرة من بعض الأشخاص، مش لازم أخذ الكل يعني. الأخ سام إيه تفتكر اسمه سامك، والأخ كريستيان برينس بيتفقهم في حتة صغيرة. في كريستيان برينس بيتكلم عن الأسد اللي أشهر إسلامه ده في البريك اللي فات يعني. أقول لك ما تندهش يا أخ، يا أخ كريستيان برينس، لأن إن الأسد يشهر إسلامه، لأن لو أنت عارف الحديث بتاع الرسول عن حمار أشهر إسلامه يعفوه أسلم يعفور، وأول سؤال سأله النبي يعفور للحمار، قال أنت يا ابني متجوز؟ قال له لا لازم تتجوز. قال يعني اللي شغله قوي حتى مع الحمار. الله الله يخليك. كان ضحك على الناس بشكل يا أخي، أنا مش فاهم الراجل ده كان عفريت إزاي. قال يسأل الحمار قال له أنت متجوز؟ خيب البعد اهلك. طيب اوكي، فاذا كان الحمار اسلم يا اخ كريستيان برينس، انت مش عايز الاسد يسلم؟ طب ما الاسد اذكى من الحمار بكتير، يعني الناس بتشبه الحمار انه غبي، لكن الاسد ده حيوان ملك الغابه وفي منتهى الذكاء يعني، فمش عايز الاسد يسلم. الحاجه الثانيه ان الحمار مسالم، حمار مسالم بنضرب بيمشي مفيش، لكن الاسد مفترس، فاذا طباع الاسد المفترس تتفق تماما مع طباع الاسلام والافتراس، فاذا تندهش يا ابني ان الاسد يندهش يسلم يعني؟ لا ده اسلم حاجه ليه، ده هو مسلم من غير ما يسلم يعني، لانه ادم مفترس وله انياب وله مخالب، فلا بد ان هو يكون مسلم بصراحه يعني. والمسلم من سلم من انياب الاسد ومخالبه يعني. طب كويس. الاخ حبيب كان قال ان واحد بيسال عن الشيخ متولي الشعراوي وراي القران في موسى والمسيح انهم عملوا معجزات وقتية وانتهت، لكن هو بسلامته يعني عمل معجزات طويلة المدى permanent يعني، وفعلا دي حقيقة. انا بأؤيد الشعراوي في هذا الرأي عزيز، رغم ان انا مسيحي وبدع المسيح، لكن انا بأؤيد طبعا، لان محمد عمل معجزة افساد البشرية التي لا زالت الى اليوم بصراحة سائدة وعاملة الفساد المنتشر في العالم، الإرهاب المنتشر في العالم، كل ده لا زال موجود. ما كانش ابن سعد وفات ده 14 قرن. الراجل ما بيتكلمش غلط يا أخ حبيب، ده كلام صحيح. يعني معجزة الخراب أقوى بكثير من أي معجزة أخرى من ليه. لكن المسيح الإله الأبدي الذي لم يمت، لا في نظر أنه هو يعني مش مسكين، عمالين يلزقوا في الموضوع ويزيدوه تحلية وهو تعبان تعبان، خلاص طلع الروح. عمر بن الخطاب يا عزيزي مكي اتكلم عن المتعتين دولت، انا حيجي الكلام عليهم بتوسع. متعة الحج كانت متعة الزنا المفتوح، الزنا المفتوح، وحنيجي للكلام ده على المناسك لما نيجي نتكلم على المناسك. فكان بيدور ناس عرايا، الفيميلز عرايا حول الكعبة، وكان في وهم بيتعبدوا للإله القمر كانوا بيحصل فيه جنس جماعي عشان خاطر إله الخصب، فكانوا يطلعوا منه حوامل ويخلفوا كتير طول الأسبوع طول السنة يعني عبل الموسم الثاني. فكان يعني موسم الإخصاب، لأن كان دايما الآلهة بتاعتهم مرتبطة بالخصب، وكان في آلهة ذكرية وآلهة أنثوية وآلهة للخصب، فكانت عملية مرتبطة بالموضوع ده. وحنيجي لها، بس دي ملاحظة جميلة يا أخي مكي، أو اطلاع متسع، وأنا ببقى مبسوط من الناس اللي بتوع الاطلاع وبتوع الفكر المتجدد. ثم أكرر شكري للأخ أبسايد داون، ولا ننسى الصلاة من أجل الأخت باشا، أن ربنا يمد إيده ويعطي لها لمسة شافية ويتمجد اسمه وياها. ده إيماننا وده رجائنا في المسيح يسوع. والرب معاكم ويبارك حياتكم. كم أنا سعيد باللقاء وياكم، اللقاء معكم مسري وبيملأ القلب سعادة وفرح وسلام. دلوقتي راح ناخد فاصل ترنيمة صغيرة، وبعد كده الأخ مستنير يقول لنا على شهادته ولقائه مع الرب، وربنا يزود الذين يتلاقوا معه ويتعرفوا عليه ويتمتعوا به فرحة كبيرة، والسماء نفسها تبقى فرحانة. المسيح قال السماء تفرح بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 بار لا يحتاجون إلى توبة. ربنا ينميكم في كل نعمة وكل بركة. آمين. تفضل يا أخي حبيبي، ما معك.